سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذا البرنامج يكون عادة بذكر أدعية نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الفوائد المتعلقة بهذه الأدعية والأذكار. وحديثنا اليوم حديث عظيم رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت عائشة: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه التابع الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ابن الصحابي الجليل أحد العشر البشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وكان مشهورا بالصلاح والتقوى وكان من بحور العلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم: من أجل نعم الله عز وجل عليك أن يرزقك صلاح الأولاد والذرية. ترى بعض الناس ما ينتبه إلى نعم الله عز وجل عليه، يوم يشوف عياله يطيعونه ويسمعون كلامه ويحرصون على بره ويحرصون على خدمته. ترى هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليك. كم من أشخاص عندهم أموال طائلة جدا ويعاني من أولاده، عاقينه وما يسمعون كلامه إلى غير ذلك من الأمور. ومن القصص التي تروى في هذا أن رجلا أراد أن يشتري سيارة وذهب إلى بعض وكالات بيع السيارات، فوجد هذا الرجل البائع وقال له: أريد سيارة مواصفاتها كذا مواصفاتها كذا. وهذا الرجل حريص على توفير هذا المال لأنه يريد أن يجمع هذا المال لأولاده. أثناء هذا البيع والشراء دخل شاب وقال للبائع: أعطني أغلى سيارة. فقال الشاب هذا يقول للبائع: توفى لنا شايب وورثنا فلوسه وجايين نشتري السيارة الغالية الفلانية. فانظروا إلى بعض الآباء كيف يكون موقف أولادهم بعد وفاة هذا الأب، كأن هذا الابن يتمنى موت والده كي يرثه ويلعب بهذه الأموال. لذلك احمد ربك على نعمة صلاح الأولاد وأنهم يطيعونك وملتفين حولك. كم من أغنياء حرموا هذه النعمة، وبعض الفقراء أيضا محروم من هذه النعمة. لذلك صلاح الأولاد والذرية من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان. هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الذكر والدعاء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا عنده علم عظيم، ومع هذا يسأل عن مثل هذه الأسئلة. فيا أخي الكريم، من أعظم أبواب العلم وأبواب الخير أنك تحرص على تعلم الأذكار. الحافظ النووي هذا العالم الشافعي الكبير جدا ألف كتاب اسمه كتاب الأذكار. لو ما كان هذا الأمر من الأمور المهمة ما بيشغل هذا العالم الكبير في تأليف هذا الكتاب. وكثير من أهل العلم ألفوا في الأدعية والأذكار، فهي باب عظيم جدا من أبواب الخير. لذلك يقول بعض أهل العلم عن الأدعية والأذكار: هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يهزم. لذلك احرص على تعلم الأذكار وتعلم مثل هذه الأدعية، فإنها من أعظم أبواب الخير. يعني بعض الناس لو تسأله ما هو الدعاء الاستفتاح في الصلاة؟ بعض الناس ما يحفظ أدعية الاستفتاح، تعلمها. ما يضر بارك الله فيكم الإنسان ربما ما حفظ بعض الأدعية أو ما عرفها لأنه كان مقصر في مرحلة معينة، ما يمنع هذا الأمر أنك تتعلم ولو كبرت في العمر. لو وصل عمرك 50 و60 و70 و80 و90 سنة، طيب واحد يقولك على عمر 90 سنة أتعلم أدعية وأذكار، نعم، لأن هذه الأدعية والأذكار من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الخير. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصحابة هذا الباب العظيم من أبواب الخير. بعض الناس يتصور إن لو راح وسأل ما هو الدعاء الذي يقال في هذا المكان أو ما هو الدعاء الذي يقال في هذه الحال، يعني بعض الناس مثلا ما يعرف إن في بعض الأماكن لها أدعية معينة وأدعية مخصوصة، مثل الدعاء الذي يقال على الصفا والدعاء الذي يقال على المروة مثلا، وبعض الأزمنة فيها أيضا أدعية، مثلا بارك الله فيكم بعض الأدعية التي تقال عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد. فلذلك يظن بعض الناس أن لو سأل عن مثل هذه الأدعية أن هذا عيب في حقه، بيقولون يعني ريال عمرك 30 و40 ومبحافظ دعاء الاستخارة، ما يضرك هذا بارك الله فيك، تعلم وتفقه في الدين واحرص على تعلم هذه الأدعية وهذه الأذكار. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت هذا السؤال ما قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واحد مثلك تابعي وعارف العلم ومتعلم ياي تسأل عن هذا الدعاء، ما قالت له مثل هذا الأمر. الصحابة يعرفون إن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير، وما يسأل عن مثل هذه الأشياء إلا الحريص على الأجر والحريص على الثواب. لذلك احرصوا على هذا الأمر، حفظوا عيالكم الأذكار، كل واحد بحسب مرحلة عمره وبحسب الدراسة، المرحلة الدراسية التي يمر فيها. الولد الكبير شوية يمكن نعطيه أدعية أكثر، الولد الأصغر نعطيه أدعية أقل، المقصود أن نغرس فيهم هذا الأمر، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. لاحظوا هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن يسأل عائشة رضي الله عنها عن عمل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندها علم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعاء الاستفتاح الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الليل. بعض النساء اللهم بارك موفقة تحرص على التفقه في الدين وتتعلم أحكام الشرع والدين، وهذا من أنفع الأمور، لأن في صلاح المرأة وتعلمها لمثل هذه المسائل صلاح للبيت كله بإذن الله عز وجل. وكم من رجال أعرفهم يقول الفضل لله عز وجل أولا وأخيرا في هدايتي وصلاحي، ثم الله عز وجل سخر لي امرأة صالحة تعيني على ذكر الله وعلى طاعة الله عز وجل. ليش؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه المرأة أراد الله عز وجل بها خيرا ففقهها في الدين. وبعض الأخوات اللهم بارك عندها يعني ذكاء وعندها قابلية للتعلم وعندها اللهم بارك فهم طيب، فلذلك احرصي أختي الكريمة على التفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع والدين. وهذا أيضا واجب الآباء والأمهات إن نعلم عيالنا ذكور وإناث ما نقدر عليه وما نعرفه من أحكام الشرع والدين، وهذه تنفعهم النفع العظيم بإذن الله عز وجل. وأيضا كل واحد منا يحرص على التفقه في الدين، تعرف ما هي السنة في هذا العمل، ما هي السنة في العمل الآخر، ما هو الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة. تعلم بارك الله فيك وتفقه في الدين، فالإسلام دين العلم، والناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية عظيمة. وأحث وأخص بارك الله فيكم أن يحرص الإنسان على تعلم أحكام الشرع والدين، يعني أحيانا قد الإنسان يعرف أشياء كثيرة من أمور الدنيا، يوم تأتيه وتسأل كيف نتيمم، بعض الناس ما يعرف التيمم، يوم تأتيه وتسأل كيف نفعل في الشيء الفلاني، بعض الناس ما يعرف الشيء الفلاني، بعض الناس حتى ما يعرف بعض الأمور المتعلقة بالوضوء، بعض الأمور المتعلقة بالاغتسال، بعض الأمور المتعلقة بالصلاة، بعض الأمور المتعلقة بالحج والعمرة. بل مرت علي بعض الحالات بعض الأشخاص عندهم مشروع تجاري وهذا المشروع فيه الزكاة ولم يخرجوا زكاة مالهم يمكن قرابة 20 سنة، هذا أمر خطير وأمر غلط. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل وتعلم وتفقه. لا تقول شو بيقولون عني، بيقولوا عني هذا ما يعرف المسألة الفلانية، ريال طول عرض ما يعرف أحكام التيمم، دعهم يقولوا ما يريدون. أنت تريد أن ترضي الله وتريد أن تتعبد لله سبحانه وتعالى على علم وبينة وفقه وبصيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوضوء ويعلمهم الصلاة ويعلمهم أشياء يمكن في نظرنا هذه الأشياء بسيطة ويسيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأمور وتعليمها أمر ينتفع به الإنسان في الدين والدنيا والآخرة. لذلك احرص على التعلم والتفقه في أحكام الشرع المطهر. وأيضا بارك الله فيكم تنبيه لكل داعية إلى الله عز وجل، فقه الناس الدين، علمهم في الدين، فإن هذا من أعظم أبواب الأجر والخير. ابن المبارك هذا العالم المشهور والإمام الكبير قيل له لو بقي من عمرك يوم واحد ماذا تصنع في هذا اليوم؟ قال أعلم الناس العلم. هذا من دقيق فقه عبد الله بن المبارك، لأنه يعلم أن في تعليم العلم الصدقة الجارية التي ما ينقطع أجرها للإنسان ولو خرج ومات ورحل عن هذه الدنيا. فلذلك علم الناس العلم. وأيضا إذا أردت أن تعلم غيرك لابد يكون عندك علم مبين وفقه في الدين. ما يسوي تعلم غيرك وانت مو بعارف، ما يسوي أن تفتي من راسك وتألف من راسك، لا، لا يمكن هذا الأمر. علمهم على نور وبينة وبصيرة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل لنحرص على هذه الأمور والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. بنطلع في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
تعال هالصوف في عروض على المعلبات، الفول والحمص والمعلبات كلها.
الحمد لله ما يصور.
تباني حطه ليش زيت الزيتون زيت هذا؟ عقل ناول هاي قصري من هذي.
رمضان في البلاد.
يقول لي أهل الوطن بندب تباشير
تباشير،
ماضي زمانكم الأولي حي
حي،
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زي،
ريت العجب في بندر الصير نسو طرب يزهي به الغي.
الله الله،
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي
حي،
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام،
محل الفرامن والدساتير ما غبن الدرما على اللي بقياس ولدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام.
عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط، شو معناته انت قلت الزي وقلت الصي؟
هذا طال عمرك ما هو بغلط، لكن الكلمة غابت عنكم وانتو ما نبشتوا عنها.
اي والله.
فهد
دونك
وضح لهم خبرهم اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصي.
ايه
نسيت ان بغيت الصدق.
شو نسيت؟ عن بناتب ما في مشخلة.
ما أدري.
ما يستوي يا أبوي الزير هو نوع من أنواع الرب.
سوالف ويا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم ما نبغاها تضيع، وحافظوا عليها مو بحكم انتو بس، عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بي عقبكم. هذا اللي نبغى منكم.
هناك من اللي تريون زكاتكم لأنها لهم عون، بادر ويا صندوق الزكاة وأد زكاة لأنها دين في ذمتك. للتواصل الرقم المجاني 800-222 أو زر موقعنا الإلكتروني zakatfund.gov.ae.
طب هيا هاي اليوم بيت عبال ماخر مياتي مياتي برميز لا جوا لا جوا من عالي لا جوا لا جوا
الأولى منكم وفيكم.
عمليات الإسعاف الله.
وين بسيارة إسعاف ضروري في ريال مصاب؟
أخرى على ورا يا شباب، أخرى على ورا.
يرد الصايح ويا الدكتورة مريم المنصوري بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
الحروق تتصنف على حسب خطورتها، فمثلا حرق الدرجة الأولى يكون عبارة عن حرق في الطبقة الخارجية من اليلد ونشوف احمرار في اليلد. حرق الدرجة الثانية الحرق يشمل الطبقتين الخارجيتين واليلد يكون رطب. حرق الدرجة الثالثة الحرق ممكن أن يوصل لين الأنسجة الموجودة تحت اليلد ويكون اليلد قاسي. حرق الدرجة الرابعة يوصل إلى مستوى العضلات والأربطة والأعصاب فاليلد يكون أسود. فلين ما توصل سيارة الإسعاف ممكن أن نحط ماء بارد على الحرق، ولازم نشل أي مجوهرات لأن الحرق بعدين يتورم. ما نحط أي كريمات ونحاول نخلي الحرق مكشوف.
يرد الصايح بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا
اللهم أنت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الحديث الذي رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويصلي صلاة الليل بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، والذي ينبغي علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فنحرص على أداء صلاة الليل، ولو تيسر لنا أن نصلي عدد قليل من الركعات فإن في هذا البركة والخير بإذن الله عز وجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم له مع الليل شأن وحكاية، فيقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة الليل ويناجي ربه ويبتهل إلى الله ويدعوه جل جلاله ويبكي في صلاته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. بعض الناس قد يتصور أنه لن يكون من أهل صلاة الليل إلا لو صلى الليل كله، وهذا ليس بصواب. صلاة الليل سنة يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. صلي في هذا الليل ولو الشيء الذي تقدر عليه من الركعات، ركعتين شفع ثم ركعة وتر، فإن هذا من صلاة الليل. ولا يقول الإنسان أنا ما عندي وقت، يكون عندنا وقت لأشياء كثيرة جداً. معقولة ليلة كاملة بارك الله فيكم تتكون من ساعات ما نجد وقت أن نصلي ركعتي الشفع ثم ركعة واحدة نوتر بها ركعتي الشفع؟ هذا أمر ينبغي علينا أن نسعى إليه وألا نفرط فيه. يذكر بارك الله فيكم عن هذا الرجل العابد المعروف باسم، أو الذي له يعني يسمى بالجنيد، أنه رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار. يعني يقول راحت عني أشياء كثيرة، لكن من الأعمال اللي لقيتها في ميزان حسناتي وجدامي يوم القيامة ركعات كنت أركعها في وقت السحر. بعض الناس اللهم بارك من الموفقين، ما يترك صلاة الشفع والوتر، وحتى نشوف أحيانا بعض الشواب هذا الأمر تعودوا عليه من هم الصغار. بعضهم إذا صلى صلاة العشاء بعد ما يصلي السنة يصلي الشفع والوتر، وبعضهم يصلي الشفع والوتر قبل لا يركض، وبعضهم اللهم بارك حريص يضبط الساعة على قبل أذان الفجر ثم يقوم ويصلي ما شاء الله له أن يصلي. المقصود بارك الله فيكم أن نسعى في صلاة الليل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر بأنه كان شابا أعزب ينام في المسجد، فكان الناس ترى رؤى في المنام ويروحون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون له هذه الرؤى، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الرؤى. وبالمناسبة بعض الناس قد يتصور أن يوسف عليه السلام هو الذي يعبر الرؤى فقط من الأنبياء، ونسي طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر الرؤى، وله في ذلك صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في تعبير رؤى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالناس كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقص عليه هذه الرؤى فيعبرها. عبد الله بن عمر تمنى أن يرى رؤيا في المنام كي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير طيب ويكون خير، وإن شاء الله بشرى لابن عمر رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عمر: فرأيت في منامي أن نار جهنم مثل البئر المطوية الملفوفة، وفيها أقوام من كفار قريش يعذبون، فجاءه ملكان في المنام، قال أحدهما: لا ترع لا تخف. عبد الله بن عمر يوم استيقظ في الصباح ما قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، راح عند أخت حفصة وقص عليها الرؤيا وطلب منها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين حفصة شقيقة ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمات غيرت حياة هذا الصحابي. ما هي هذه الكلمات؟ قال لها: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان ابن عمر بعد هذا ما يترك صلاة الليل، وكانت من طريقة ابن عمر أنه يصلي صلاة الليل ثم يسأل، جاء وقت السحر فيقولون لا بعد فيصلي، فإذا أخبر أن وقت السحر جاء هو آخر الليل ماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل، يطبق قول الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. فلذلك احرصوا على أن تصلوا صلاة الليل، هذا الوقت المبارك خاصة قبل أذان الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لذلك على الإنسان ألا يحرم نفسه هذا الأجر وهذا الفضل. والسنن عموما بارك الله فيكم، السنن في الصلوات فيها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطوع لله عز وجل في كل يوم وليلة بثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب هذه 12 ركعة ما هي؟ ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. في كل يوم يبنى لك بيت في الجنة. الإنسان لو قطع نفسه من العمل في الدنيا يا الله يطلع بالدنيا، يا الله يطلع من الدنيا وقد بنى له بيت. إذا قدر يبني له بيتين قد يكون من المحظوظين القلائل في هذه الدنيا، وكثير من الناس يخرج من الدنيا وما عنده بيت. أما بهذه الركعات بإذن الله وبفضل وكرم ومنة من الله يبنى لك في كل يوم بيت في جنة عرضها السماوات والأرض أعدة المتقين. بيوت الدنيا تحتاج إلى صيانة تتكسر، بيوت الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أين من يسارع وأين من يسابق وأين من يريد فضل الله عز وجل؟ بعض الناس يقول لك أنا مشغول. طيب الحديث اللي نشرحه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويصلي من الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أشغال كثير، كان صلى الله عليه وسلم زوج وأب، وهو الرسول النبي الذي يأتيه الناس من كل مكان ويعلمهم ويفقههم ويصلح بين الناس ويذكر ويعظ وغير ذلك من الأمور، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم ما يترك هذه العبادة ولا هذه القرب. فلذلك أحبتي الكرام علينا أن نحرص على أن نصلي من الليل ولو قليلا، فإن في هذا القليل البركة العظيمة بإذن الله عز وجل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يريد أن يصلي صلاة الليل ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام، ثم قبل لا يقرأ سورة الفاتحة يقول دعاء الاستفتاح. في صلاة الليل كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. طبعا لا مانع أن تقول هذا حتى في الفرض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كان يأتي بعض الأدعية نوعا ما المطولة غير هذا الدعاء، في أدعية أخرى يعني أدعية الاستفتاح قرابة 12 ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذا الذكر في صلاة، ثم بذكر آخر في صلاة، ثم بذكر ثالث في صلاة، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الله عز وجل يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا والله تذكير لنا بأهمية عبادة الدعاء. الدعاء أيها الأحبة الأفاضل عبادة منسية في حياة بعض الناس، ما يدعون الله عز وجل، خاصة بعض الناشئ أو الشباب يوم تشوفه مع موضوع عبادة الدعاء ضعيفين جدا مع عبادة الدعاء. بعض الناس إذا بكر للمسجد بين الأذان والإقامة ماذا يفعل بعد ما يصلي تحية المسجد؟ يتعبث بتليفونه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ليش تضيع على نفسك الأجر؟ ادعي لنفسك، لوالدينك، لعيالك، لعموم المسلمين، لهذه البلد التي نعيش فيها في أمن وأمان، لولاة أمرنا. لا تحرم نفسك بركة الدعاء وأجر الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وعدنا بالإجابة. طيب بعض الناس يقول لك أنا الحين إذا دعيت الله بيستجيب دعائي. نبه جماعة من أهل العلم، من ظن أن الله ما يجيب الدعاء هذا أساء الظن بالله عز وجل. استبشر خير وسل الله عز وجل وتلذذ وأنت تدعو الله عز وجل. هذه المناجات فيها خير عظيم وأجر كبير من ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان عندك هم، بدل ما تشكو همك للناس، والناس أحيانا قد يكون بعضهم شامت وبعضهم ساخر، اشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى واضرع إلى الله واطلب من الله المدد والكرم والتوفيق والسداد. لو تخلى الناس عنك الله يسمع دعائك ويعلم عنك ويسمع كلامك ويراك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا كان يقول؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الله عز وجل رب هذه المخلوقات العظيمة، رب كل شيء سبحانه وتعالى. حاجتك هذه مقضية عند من؟ عند الله. الله عز وجل خلق هذا الكون قادر على أن يفرج كربتك وشدتك وهذا الأمر المخيف الذي تعاني منه. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي موضوعي وايد معقد. الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، لذلك بعضهم يقول دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وكم سمعنا من قصص إن في مواضيع معقدة للغاية فرجها الله عز وجل بأيسر طريق، بشيء ما يخطر في بال الإنسان. يقول لي أحد الأشخاص إن موضوعه تيسر بطريقة وشرح للموضوع، يقول لو أنا جلست أركض إن يتيسر هذا الموضوع يمكن أقطع نفسي، ما يستوي هذا الشيء. جاءني هذا التيسير من الله عز وجل إلى باب بيتي وأنا نائم في منزلي لدرجة إني ما صدقت. يقول لي يوم زوجتي توعيني قم يا فلان صار الموضوع الفلاني، ظنيت أنها تمزح وأنا جالسة يعني يمكن تستظرف عليه. يقول سبحان الحكيم العليم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك أحبتي الكرام، من وفق للدعاء وفق إلى إجابة الدعاء. لذلك يقول بعض أهل العلم يا الله لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. من وفق للدعاء وفق للإجابة بإذن الله عز وجل، قد يجاب بأن يعطى نفس الحاجة، وقد الله عز وجل يعطيه أفضل من حاجته، وقد الله عز وجل يدخر لهذه الدعوات في يوم القيامة بحيث إنها تنسي هذه الحاجة الدنيوية، يشوف الحسنات الأجور هذه كيف في ميزان حسناته. لذلك أحبتي الكرام لنكثر من عبادة الدعاء ونتوجه إلى الله مالك الملك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة هم أشرف الملائكة، والملائكة مخلوقات من نور خلقهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أعدادهم كبيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. يعني كم عدد الملائكة؟ عدد عظيم جدا. بعض الملائكة نعرف أسماءهم مثل منكر ونكير ومالك خازن النار إلى غير ذلك من أسماء الملائكة، ومنهم أيضا ملك الموت وهكذا. والله عز وجل أعطى الملائكة خلقة عظيمة، وأعطاهم جمالا عظيما، وأيضا كلفهم بأعمال، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، يجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة. فاصل قصير أحبتي الكرام، ونواصل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
دقيلي ابو تمار وما دق، دقيلي ريل تفاح الدقاك، دقيلي ريل تفاح الدقاك.
الأولى منكم وفيكم.
يا الله ما حصلت شيء مول، والله غميضة يعني يسوي بيت قيس كبرة ما في حاجة تراثية واحدة.
شو عندك الله يهديك، ترمسين عمرك؟
أدور شيء تراثي واحد مو بمحصلة في البيت.
الله الله في عمرك، سيري بيت يدو بتحصلين اللي تبينه وزيادة بعد.
عين وين تراثنا أمانة، وتراثنا أمانة، لازم يوم نبوت تراث نسير عند يدو.
سلام عليك يدو.
عليكم السلام، هلا هلا، حي الله من يانا.
يدو أبغي عندك أشياء تراثية أحطها نفس سحارتي.
ويدي سحارة الشو هذه؟
سحارة الأولى ويا أمل الملة من الأثنين لين الجمعة من الساعة 3 وقت الهايور لين 5 المسيان عطول شهر رمضان.
يعني واحد قال بيجيب لك حاجة الفلانية ويمانيك اليوم باكر اليوم شوي بقى ما عليه تبعه، وعطاه فرصة لين ينتهي الموضوع.
وين المثل؟
لا تعق مثلا فلوسك على الباب برا وعقبتي ما تحصلن وتقول انت منوشة لان اكيد ياري شلها.
وين المثل؟
اذا انا شاكي على القاضي، ولد القاضي مخرب عندي شيء معين وانا بس اشتكي عليه، بشي باخذ حكمي من باخذ ما بيعطيني اذا هو مو بريال منصف زين.
وين المثل؟
يعني لكن في اشياء ثانية في الحياة يجب انك انت تنقيها تطالعها بعينك، ما بشيء تعال وشل.
وين المثل؟
ناخذ الناقة حزمية ونبى نوديها ركض، ما يستوي هكذا كل شيء لشيء.
وين المثل ويا خليفة الفلاسي من الاثنين لين الجمعة من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل.
سبع ريخ الله طول الليال وما يبات يعان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مكدرات.
الأولى منكم وفيكم.
you
نعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي سهل الوصول له.
السلام عليك سالم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا خليفة.
حياك الله يا أبو غنيم. بغيتك تنعتني على مسيد بن حمود اللي في العين، وأنا على يسراي شيشة البترول عقب نادي العين اللي في القطارة.
وصلت، كمل سيده لين ما توصل دوار خريس، خذه يمين وكمل غرب لين ما توصل دوار مبارك تعداه سيده، ويوم بتوصل تقاطع الجيمي مول بتشوف مسيد بن حمودة قدامك على اليسار. اوصل التقاطع اللي عند المسيد ويرجع نكس وادخل المواقف.
انعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، العدالة أمانتنا.
يا رب تاخذ من على الصدر دعوات أودعتها قبل الفطور بدقائق، إنك توسعها على كل الأموات، وإنك تفرجها على كل ضايق، والكل من يعيش بأمن ومسرات، ونفوسنا تبقى البعض شقايق، ويعود شهرا تشهد بفضلها آيات، له في كتاب الله ثبوت وحقايق، له في كتاب الله ثبوت وحقايق.
قلت سبع ريخ الله طول الليل وما يباد يعاني ويذكر بالعوا وعليه سحب المكدرات.
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل الفاصل نشرح هذا الدعاء الذي رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. تكلمنا بارك الله فيكم قبل الفاصل عن الإيمان بالملائكة. في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الملائكة، وهم أشرف الملائكة. الملك الأول جبريل عليه السلام. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فالملائكة أصلا لها أجنحة، كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أما جبريل عليه السلام فله 600 جناح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته قد سد الأفق. والله عز وجل وصف جبريل فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وهذه أوصاف عظيمة لهذا الملك الكريم عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. ميكائيل هذا أيضا ملك من الملائكة، وهو الملك الموكل بالقطر وبالمطر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، لأنه شديد الخوف من الله عز وجل. وأيضا إسرافيل هذا الملك موكل بالنفخ في الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، فما نقول يومئذ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجبريل وميكائيل وإسرافيل كل واحد منهم موكل بعمل، فجبريل الملك الموكل بالوحي، وميكائيل الملك الموكل بالقطر والمطر، وإسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور. لذلك قال بعض أهل العلم: كل واحد منهم موكل بحياة. جبريل موكل بالوحي في حياة الروح، وميكائيل بالقطر في حياة البدن، وإسرافيل بالنفخ في الصور وكل بمسألة عظيمة وهي النفخ في الصور، وعند ذلك تقوم الساعة. فأعمال هؤلاء الملائكة أعمال عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب، أنت رب هؤلاء الملائكة. وهذا فيه بيان عظمة الله وقدرة الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاطر السماوات والأرض، يعني يا الله أنت خالق السماوات والأرض، ليست سماء، السماوات وما فيها من خلق عظيم عجيب بديع، والأرض، من الذي خلق كل هؤلاء الخلق؟ إنه الله عز وجل، هو الذي يفرج كربتك، وهو الذي يجيب دعوتك. والعجب العجاب، ممن يعلق قلبه بمخلوق أو يتعلق بقشة كما يقال ويغفل عن التعلق بالخالق المعبود. والله هذا من أعظم علامات الحرمان، إن الإنسان ما يبتهل ويتوجه إلى الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى وبخ أهل الشرك كفار قريش: كيف تعبدون الأصنام اللات والعزة ومنات؟ الكفار في الجاهلية: كيف عبدتم هذه الأصنام وتركتم عبادة الله وحده سبحانه وتعالى؟ لذلك يقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني كيف تشركون بالله عز وجل مخلوقات لو تميتوا تزقرون عليها من اليوم لين قيام الساعة، لن تجيب دعواتكم ولن تجيب نداءكم، أصنام حجارة لا تعقل ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، كيف تتوجهون إليها؟ لذلك أحبتي الكرام، الإنسان يدعو الله ويستغيث بالله وحده. ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على رب العزة جل جلاله عالم الغيب والشهادة. فالله عز وجل يعلم الغيب، الأشياء التي تغيب عنا ما نعلمها، الشيء اللي بيستوي بعد 10 سنوات، بعد 10 أيام، بعد 10 ساعات، بعد 10 شهور، بعد 10 قرون، من الذي يعلم بهذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى يعلم وحده بهذه الأشياء. وفي القرآن أكثر من 100 آية تدل أن علم الغيب مختص بالله عز وجل. لذلك كل من يزعم أنه يعلم الغيب فهو كذاب، أخذ مثل هذه الأمور عن طريق الشياطين والعياذ بالله. والعجب العجاب، إن في ناس تصدق أمثال هؤلاء، وتشوف أحيانا في بعض القنوات قنوات حلقات وبرامج مخصصة لأمثال هؤلاء، عرافين وكهنة والسحرة ودجالين، نسأل الله العفو والعافية، يتلاعبون بالناس تلاعبا عظيما، وبعض الناس يصدق. يعني قضايا الابتزاز المالي التي يتعرض لها بعض الناس بسبب اتصالات تأتيه من بعض البلدان البعيدة. يكلمهم واحد ساحر: أنا رأيت في المنام أنك كذا وأنت محتاج وبعث لي مال وغيره. لولا أن هؤلاء وجدوا بعض من يصدقهم ما اتصلوا على الناس، لكن وللأسف الشديد بعض الناس يصدق أمثال هؤلاء، وهذا من الأمور الغريبة العجيبة. وأنبه على حيلة يستخدمها بعض هؤلاء، حيلة تافهة جدا لكن تنطلي أيضا على بعض الناس. يذكرون بعض القواسم المشتركة بين البشر، يعني بعض هؤلاء السحرة يوم يريد يبتز بعض الناس ابتزاز إلكتروني يتصل عليه ويقول: أنا أعرف أن عندك هم كبير. فذاك المتصل عليه يقول: كيف أعرف أني عندي هم؟ طيب كل إنسان عنده هم، كل إنسان يفكر في موضوع، كل إنسان شاغل باله أشياء، كيف صدقت أن هذا الإنسان يعرف الغيب ويعلم الغيب؟ ويبدأ بعض الناس يسترسل معهم حتى يبيع دينه ودنياه ويدفع لهم الآلاف المؤلفة. وللأسف الشديد، وكم سمع بعض الناس تحذيرات دينية وقانونية واجتماعية بالحذر الشديد من أمثال هؤلاء، وبعضهم وللأسف الشديد يسلم لأمثال هؤلاء نفسه وماله، يعبثون في ماله كما يريد وكما يشاء. وهذا لا شك ولا ريب أن من علامات ضعف الإيمان. كن على يقين تام أن علم الغيب عند الله وحده سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، أعمالنا مطلع عليها ربنا سبحانه وتعالى، يعلم ما عملناه في الماضي وما نعمله الآن وما سنعمله في المستقبل، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم أيضا أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني الله عز وجل يفصل بين الناس وبين الخلق في الأمور التي يختلف فيها الناس، سواء في الأمور الدينية أو الأمور المالية، الأمور الأسرية أو الأمور الاجتماعية، كل هذه المسائل سيقع فيها فصل عند الله عز وجل. وكم من قضايا أغلقت في الدنيا ثم وقع القصاص فيها إذا وقف الناس بين يدي الله عز وجل. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يظلم زوجته ويختلف معها ثم يطلقها ويجحد حقها، تظن أن هذه الأمور تروح عند الله عز وجل؟ انتبه، انتبه لآخرتك. وبعض الأخوات تظلم زوجها وتتسلط عليه وتأذي أذية العالمين مثل يقول بعض الناس، وهي في غفلة أن كل هذه الأمور سيقع فيها قصاص عند الله عز وجل. وبعض الناس مخببين مفسدين يشجعون الريال: طلق حرمتك، قبضها الباب، ليش هذا الشنب على وجهك؟ يجعلونه يتهور في قضية الطلاق والعياذ بالله. وكذلك من النساء مخببات: اطلبي الطلاق، لا تتمين معاه، وين شخصيتك، وين كيانك، ليش عايشة انت، مو عايشة عشان زوج. وبعض الأخوات تصدق مثل هذه الأقاويل، وسيقع بين الخلق الفصل والقصاص يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نشوف أيضا خلافات كثيرة في بعض أمور الدين، حتى عندك بعض الناس عندهم أفكار متطرفة ما ترك أحد إلا وكفر والعياذ بالله، يظنون أن هذه الأشياء ما فيها سؤال عند الله. بلى والله فيها سؤال عظيم عند الله عز وجل، والله يحكم بين الخلق وبين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة فقال لهم: حدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة. فقام صحابي ويقول: بينما عجوز من عجائزهم وضعت قربة ماء على رأسها، الجرة هذه من الفخار شال فيها شيء حطتها على رأسها هذه العجوز، فجاء شاب قوي دفعها من الخلف، اختلت وزن الحرمة وطاحت، والجرة هذه من طين، طاحت الجرة وانكسرت. فنظرت إليه وقالت: ستعلم يا قدر إذا وضع الجبار كرسيه للفصل بين الخلائق يوم القيامة ستعلم ما منزلي ومنزلك عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. لذلك على الإنسان أن ينتبه، لذلك بعض أهل العلم يقول: احذر أن تظلم شخص ما عنده إلا الدعاء وإلا اللجأ إلى الله، فإن هذا الأمر فيه حساب وقصاص يوم القيامة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الناس في الدنيا بعضهم يرتكب ألوان من الآثام، بعضهم والعياذ بالله يأكل أموال الأيتام، بعضهم يأكل المال العام أموال العمل، بعضهم يتلاعب على أنظمة العمل، بعضهم يرتشي ويفعلون الأفاعيل. ولكن سيقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأيضا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، تنبيه لا تفجر في الخصومة. يعني بعض الناس يظلم رجل فقير ومسكين، وهذا الرجل فقير ضعيف، يعني ما يقدر يتكلم أو مو مضبط حساباته، ما عنده إثباتات، ما عنده أدلة، وهذا الرجل الشري والعياذ بالله يأكل حقوق هؤلاء الضعفاء. لأن بعض الناس بحكم الثقة يعطي فلوس لبعض الأشخاص ثم بعدين يقول لهم ما لكم شيء عندي، روحوا بلغوا اشتكوا، ما في إثباتات. إياك أن تفجر في الخصومة، فإن الله سيفصل بين الناس يوم القيامة. يعني أيضا مثال، بعض الرجال زوجته مأذتن، فوقع بينه وبين زوجته الطلاق والفراق. أذية زوجتك لك ستسأل هذه المرأة عنها يوم القيامة، لكن إياك والفجور في الخصومة. بعض الناس بعض الطلاق، بعض الناس بعد الطلاق يبدأ ينشر الغسيل، ما يترك شيء في زوجته، حق أو كذب، صدق أو باطل، إلا ويتكلم به في المجالس عند الرجال. هذا والله عيب عظيم جدا أن يكون الإنسان بهذه الطريقة. والرجل العاقل يقول لك قبل الطلاق هي زوجتي، وعيب الإنسان يتكلم على زوجتي، وبعد الطلاق هي أم عيالي، عيب أن يتكلم عليها. هذا الإنسان عاقل. لذلك سفيان الثوري نصح بعض الأشخاص فقال له سترد فتعلم، سترد إلى عالم الغيب والشهادة فتعلم ما أثر العمل على الإنسان. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نحقق تقوى الله. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فلنحرص دائما وأبدا على تقوى الله عز وجل. أيضا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عندك زميل في العمل متواقع وياك، لكن احتاج هذا الزميل إلى أمر معين، إياك أن تظلمه. الشيء هذا الفلاني يستحق هذا الموظف، مدام يستحقه لا تتذكر خلافات الماضي، الخلافات اللي بينك وبينه شخصية، لكن الآن هذا حق من حقوق هذا الموظف، لابد أن تؤدي له هذا الحق. يعني بعض الأشخاص يعجبونك اللهم بارك، يكون بينه وبين موظف خلاف، ثم هذا الموظف يترشح لوظيفة فيسألونه يا فلان شو رأيك في فلان، يقول خلاف اللي بينه وبين الشخص، لكن هذا الموظف رجل كفؤ لهذه الوظيفة. طيب واحد يقولك كيف يا فلان هذا يتكلم عنك، قال ما علي كلامه علي، الله بيحاسبه على هذا الكلام. الإمام أحمد قال لطلابه احضروا درس فلان الفلان، احضروا هذا الدرس. قالوا له يا إمام هذا يتكلم عليك، قالوا ماذا أصنع، رجل صالح بلي بي، يعني الله ابتلاني بهالريال الصالح يتكلم علي الله يسامح. فلذلك علينا أن ننتبه. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الدنيا نسمع عن خلافات كثيرة جدا، سأل الله عز وجل دائما الهداية، أن يبصرك يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. مع التنبيه أحبتي الكرام، الإنسان يحرص على سؤال الله الهداية ويسلك طريق الهداية، لكن احذر من القاعدة التي بعض الناس ألفها من راسه والشيطان لبس عليهم بهذا الكلام، يقولك أنا بسمع لكل واحد وبقرأ كل خلاف وسأطلع على أي نقطة وأي مسألة. طيب وبعدين يقولك بأخذ الزين وبترك الشين، طيب وش عرفك بالزين من الشين؟ فهذه كارثة كبيرة جدا. وأحيانا بعض الناس صاحب هوى وعنده بلاغة وفصاحة يلبس على الناس، فكن على حذر، وسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يهديك إلى الصراط المستقيم. كان بعض أهل العلم يكرر هذا الدعاء كثيرا، لأن الخلاف كثير والقيل والقال كثير، لكن الإنسان إذا اعتصم بالله واتبع القرآن والسنة ولزم طريقة العلماء يوفق إلى خير عظيم، ويقيه الله عز وجل من اختلافات كثيرة وشرور وآفات عظيمة. الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو الذي يهدي إلى الحق. ودائما ادعو الله عز وجل لنفسك ولأولادك ولمن حولك بالهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم يا رزاق ارزقنا الهداية واعفو عنا وتجاوز عنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول